ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذه المعاني كلها لأجل تنبيه الناس وتحذيرهم من مغبة التمرد على أحكام الشارع وإهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونبينا صلى الله عليه وسلم جعل مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية كل فرد، سواء كان مسؤولا كبيرا أو إنسانا أو صغيرا أو امرأة أو أي إنسان. فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فليسكت ولا يتعرض لشيء. لا، إذا كنت ما تستطيع أن تغير باليد غير باللسان، ما تستطيع أن تغير باللسان غير بقلبك، أظهر الإشمئزاز والتأثر وابتعد عن هذا المنكر، لا تكن مبتسما أمامه وفرحا به وكأن لم يكن شيء. وكثير من المنكرات تزول بالمشاعر، بنفور الناس منها ولو لم يتكلموا كلمة. لو أن إنسانا جالسا في مجلس فظهر من أحد الحاضرين أمر منكر فكلهم اشمأزوا، ماذا سيحصل لهذا؟ سوف يخرج ويفر من المكان ويتضايق ويخجل ويتأسف وربما يعتذر لهؤلاء. ويتمنى بعض العقلاء الذين مشاعرهم وأحاسيسهم طرية سليمة، يتمنى أنه لم يعمل هذا الأمر ولم تصدر منه تلك الخطيئة، ولو كانت كلمة جرح بها مشاعر أحد الحاضرين. أما أن يضحك الناس للمنكر ويسرون به، وإذا رأوا من صاحبه أنه اشمأز اعتذروا له وأبدوا أسفهم، هذا داع لانتشار المنكر. فالواجب على المسلم أن يغير باليد، فإن لم يستطع فباللسان، فإن لم يستطع فبالقلب. وهذا هو أقل درجات الإنكار. ومن لم يغير بقلبه فهذا يخشى عليه من العقوبة. وكثير من الناس يستطيع أن يغير في محيطه مسؤوليته ودائرته بيده، و90% من الناس يستطيع أن يغير بلسانه، وخاصة في البلاد الإسلامية. بقي التغيير في القلب له أماكن محدودة وظروف محددة فقط. وعلى هذا فلا يصلح أن يتهاون الناس بهذا الأمر الذي يعود نفعه على الجميع. والله تبارك وتعالى لعن بني إسرائيل لإهمالهم هذا الأمر، فقال جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فيضحك بعضهم لبعض ويسكت بعضهم عن بعض، ويرون المنكر ويستسيغونه فاستحقوا بذلك اللعنة، بينما هذه الأمة وصفت بالخيرية لقيامها بهذا الأمر، فإذا تركت تستحق ما يستحقه بنو إسرائيل من اللعنة. نسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها الطاعة ويذل فيها المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. كما نسأله جل وعلا أن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يدخلنا الجنة بغير حساب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما هو حكم المال الحرام إذا علمت أنت مصدره وقبلته وأكلته؟ لا يجوز الإنسان أن يأكل حرام. كل لحم نبت من حرام فالنار أولاده، فالإنسان لا يأكل المال الحرام ولا يوكله لأولاده، لأن هذا سيعود أثره عليه. يقول: ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له خزيمة في شرائه للفرس، فقال: كيف تشهد على ما لم تحضر؟ فقال خزيمة: نصدقك في خبر السماء ولا نصدقك في خبر الأرض. فسماه الرسول صلى الله عليه وسلم بالشهادتين. فما معنى ذلك؟ معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج لشهود يشهدون على شرائه، فلم يجد أحدا، فتقدم خزيمة وقال: أنا أشهد. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تشهد على ما لم ترى بعينك؟ فقال: نصدقك فيما تأتينا به من وحي من السماء، ولا يوجد عندنا شك في هذا، فكيف لا نصدقك فيما تخبرنا به من المعاملات المادية التي يتعامل بها الناس؟ فهذا من باب أولى، فما تقوله وتخبر به واجب تصديقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عدل شهادته بشهادة رجلين، وهذا لكمال إيمانه وصدقه وتصديقه. كما أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به إلى السماء، وعاد وأخبر قريشا بهذا، فصار الكفار يسخرون من هذه القصة: محمد يدعي أنه وصل بيت المقدس ورجع في ليلة واحدة، بينما قوافلنا تذهب في هذا الطريق مدة شهرين أو أكثر. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه في صبيحة ذلك اليوم لم يكن حاضرا، فلما أقبل قابله أحد المشركين وقال له: إن صاحبك، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، زعم أنه ذهب إلى بيت المقدس، بل ويدعي أنه عرج به للسماء في ليلة واحدة ورجع ورأى كذا وكذا. يقول: هذا من باب السخرية. فماذا قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه؟ قال: إن كان قد قاله فقد صدق. يعني إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الكلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما قال. وهذا هو كمال التصديق والإيمان بنبوة النبي ورسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: شخص يأخذ سيارة أجرة باليومية بمقدار 130 ريال وما زاد يكون للمستأجر، هل هذا جائز أم لا؟ السؤال ما هو واضح. يعني إنسان أراد أن يأخذ سيارة لأجل أن يستعملها أجرة يحصل عليها مشاوير للناس ويؤجرها للناس مثل سيارات الليموزين ونحوها، هل هذا قصد السائل؟ لعل هذا قصد، وأن صاحب السيارة قال تأتيني في اليوم بمائة وعشرين ريال وما زاد فهو لك، فما حكم هذا؟ نقول هذا عقد غرض، هذا من عقود الغرض، قد لا يحصل المسكين إلا عشرة ريالات وقد يحصل 300 ريال، فمثل هذا العقد لا يصح. إنما لو أنه أعطاه أجرة، قال أجرتك في اليوم مثلا 20 ريالا وما تحصله فهو لي إلى حد مثلا 130، فإن حصلت أكثر من 130 فهذا هدية لك، هذا لا بأس به. أما أن يكون على سبيل المعاوضة فلا. يقول هل من ترك النوافل لا تقبل شهادته، هل فيه دليل؟ لا تقبل شهادته ولا إشكال فيه، لكن ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أن من ترك الوتر وهو يعرف حكمه وأثره وفضله قال عنه إنه رجل سوء ينبغي أن لا تقبل شهادته، لأنه أهمل في تحصيل الخير، وهذا دليل على قصوره وعلى عدم فهمه لقيم الأشياء، حينئذ لا يصلح أن يشهد ولا تقبل شهادته لأنه لا يعرف الأشياء الثمينة والقيمة، ومنها فضل الوتر ونحوه. هذا يقول ما الفرق بين كفالة ابن الزنا واليتيم، حيث أن كل واحد منهم ليس له والد ينفق عليه. اليتيم له أهل، له إخوة، له أبناء عم، له قبيلة، له عشيرة يعرف، حينئذ يلزم الأدنى فالأدنى أن ينفق عليه، فإذا لم يوجد فبيت المال. وأما ابن الزنا فلا يعرف أقاربه، حينئذ تجب نفقته في بيت المال ثوبا متحتما، لأنه واحد من الناس لا ذنب له، وإنما الذنب لوالديه الذين أوجدوه وألقوه في المجتمع وهو لا يعرف بمن يرتبط ولا يربى ولا يعتنى به ولا يعرف له أعماما ولا أخوالا ولا نحو ذلك، فينشأ في حيرة من أمره. فهذا ما يجب على بيت المال أن ينفق عليه. قول أنا آتي أحيانا مع بعض الشباب إلى مكة من جدة، وفي هذه المسافة يشغل فريق الغناء، أنا لا أتكلم ولا أحد من الركاب يتكلم، هل في هذه الحالة نأثم؟ نقول نعم تأثمون، لأنكم شياطين خرس، شيطان الأخرس هو الذي يسكت على المنكر. الواجب أن تبينوا لصاحب السيارة اسم الغناء وأنه محرم وأنه من الأمور التي نهى عنها ربنا جل وعلا ونهى عنها نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد ورد قول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أقسم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على أن لهو الحديث في هذه الآية هو الغناء، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وقد ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، والغنى رقية الزنا يعني بريده والذي يجر إليه، ولا يجتمع في جوف إنسان صوت الشيطان ووحي الرحمن، فإذا وجد الغناء فإنه يزاحم كلام الله تعالى وذكره. فلا يمكن أن يكون إنسان يغني ويسبح أو يغني ويتلو القرآن، بل أحدهما يخرج الآخر. واجب على الإنسان أن ينصح أخاه إذا رآه، إن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب فقد برئت ذمته، وأنت لم تطلب منه شيئا، إنما طلبت منه أن يعمل عملا ينفعه ويبتعد عن عمل يضره، فأنت لم تسئ إليه وإنما قدمت إليه إحسانا ومعروفا. وأوصي الإخوان عندما يمرون بمثل هذه الأمور أن يستعملوا أسلوبا لطيفا يظهرون فيه حرصهم على هذا الشخص بأسلوب لبق، أسلوب طيب، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى عنه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فينبغي للإنسان أن يكون لطيفا في تعليمه كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا أحد الأخوان يسأل يقول: لو أن إنسانا صار يستعمل الآيات القرآنية في الألحان ويصاحبها الموسيقى ونحو ذلك ويغني بها غنى مصاحب للموسيقى، ما حكم ذلك؟ نقول: هذا من الذين يستهزئون بكلام الله ويسخرون من كلام الله ويعبثون به. ولهذا ذكر أهل العلم أن مثل هذا يعتبر مرتدا وأنه يقتل لردته، لأن مثل هذا يستهزئ بآيات الله. قل: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمان. قول: في بعض البلاد الإسلامية تظهر بعض المنكرات، ولكن ليس هناك جهات رسمية تتولى مثل هذه الأمور، فما دور الإنسان نحوها؟ نقول: عليه أن يبلغ الناس ويعلمهم، يأمر عموم الناس وأفراد الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر، سواء كان ذلك عن طريق محاضرات أو خطب جمعة أو نحوها، أو كان عن طريق المحادثة لصاحب المنكر مباشرة. بهذا تبرأ ذمته. إذا أتيت إلى مكان خمر وتكلمت مع صاحبه، أو أتيت إلى بائع أشرطة غنائية وتكلمت مع صاحبها ونحو ذلك، فإنك بهذا إذا نصحته برئت ذمتك، خرجت من العهدة. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل ويجنبنا الفتن. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.